الحمد لله الذي أكرمنا بإشراق أنوار الهدى وحفظنا بحبيبه المصطفى من الزيغ والضلال والردى. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المصطفى أول شافع ومشفع غدا، وعلى آله وأصحابه ومن على منهجهم سار وبهديه مقتدى، وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك ورسلك وآلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في تأملنا لتعاليم إلهنا ومولانا وخالقنا ورازقنا وباعثنا ووارثنا ونصيرنا ومن إليه مصيرنا جل جلاله، وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. والمعنى: قفوا في التحليل عندما أحل لكم، وفي التحريم عندما حرم عليكم، ولا تخرجوا عن هذا المسار، فإن الحق في التحليل والتحريم لله الواحد القهار جل جلاله وتعالى في علاه. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، مما ذبح على اسم الله من الأنعام التي أباحها لكم. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. فلما جاءت هذه الآية؟ جاءت هذه الآية لأسباب، ومنها ما يحاول المتربصون مما يرونه ثغرة ليعملوا على التشكيك، ليعملوا على الإيهام، وليعملوا على زعزعة الإدراك والعقل والوعي. وقد تقدم معنا قول الله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكان من جملة ذلك ما تم من وحي الشياطين إلى قومهم باستحسان أكل الميتة وكفهم عن بعض الذبائح المذبوحة، فأخذوا يحرمون ما أحل الله من الذبائح المذبوحة على اسمه، ويستحلون الميتات المحرمات. ثم أخذوا مع ذلك فلسفة ومحاولات خاطئة معوجة في توجيه فعلهم، وكذلك أصحاب الأفكار والمبادئ المختلفة يحبون أن يحتجوا لمسالكهم وإن كانت خاطئة بما لا حجة فيه، ويحب كذلك صنف ممن جعلهم الله أعداء لأنبيائه أن يبعثوا التشكيك. كان من جملة ذلك المجوس، وكاتبوا بعض من يعرفون من المشركين أن قولوا لمحمد وأصحابه: إنكم تذبحون ما تذبحون من الأنعام فتأكلونه، والميتات قتلها الله تعالى، ومتى فلا تذبحون فلا تأكلونها، فكيف تأكلون ما قتلتم أنتم ولا تقتلون ما أماته الله وهو ربكم وأنتم تدعون أنكم تطيعونه؟ فأخذوا يروجون مثل هذا الكلام الباطل، فإن ما أباح الله لنا أكله نذبحه بأمره فيكون موته على الطريقة التي شرعها لنا بواسطة تلك الحديدة التي تخرج الدم وتهيئ الذبيحة المأكولة لصفائها ونقائها وموافقتها لصحة الآكل. وأما الميتة بنفسها فهل تنسبون إلى الحق أنه يذبح كما نذبح بحديدة أو بشيء من طريقة ذبائحنا البشرية والحق منزه عنها؟ سبحان الله، الحق تبارك وتعالى رب الكل والجميع، ما قتلناه بأيدينا وما مات بأي سبب، سواء كان هذا السبب يبيح أكل هذا الحيوان أو لا يبيحه، الكل بأمر الله تعالى والكل أماته الله جل جلاله. ولكن تنوعت الأسباب وحكمة المسبب، أن قال السبب الفلاني والسبب الفلاني تحل به الذبيحة، والسبب الفلاني والآخر وما كان بغير سبب ظاهر منكم لا تحل به فهي حرام عليكم. وكذلك شرع لعباده عند الموت، عند إمادة الذبيحة، أن يذكروا اسم الله إما باللسان وهو الأكمل، وإما أن يكون الذابح مؤمنا ذاكرا لاسم ربه بقلبه وبفعلته. ولذا لا تجد المسلم يقصد حيوانا لا يحل أكله فيذبحه ليأكله، لأن المحلل والمحرم وهو ربه حاضر معه بدينه فهو ذاكر له، إنما يقصد ما أباحه له ليأكله، فهو بذلك في معنى من معاني ذكر اسم الله جل جلاله وتعالى في علاه. فلما كان منهم هذا الترويج وتكلم بعضهم من المشركين ومن اليهود وقالوا لماذا لا تأكلون الميتة والله قتلها، فكان في الكلام مغالطة كما بينا، ليست طريقة وسببية الموت هنا كما شرع لنا سبحانه أن نميت الذبيحة عليها ونقتلها على تلك الكيفية وذلك الوصف ليكون أطيب وليكون أقرب إلى صحتنا منزها عن ما يحتجن فيه من السموم والأمور الضارة التي بواسطة انهار الدم تخرج من هذا الحيوان. وبعد ذلك نسمي الله تبارك وتعالى، ولم يكن على الميتة من يسمي الله جل جلاله، فكان خطاب الله للمؤمنين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، إن روج المروجون شيئا من الكلام الذي ظاهره احتجاج واستدلال بدليل أو برهان وليس تحته شيء فلا يقلقنكم ذلك ولا يشوش عليكم ولا تلتفتوا إليه، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، ما دمتم مؤمنين بهذا الإله الذي له الحق في التحليل والتحريم كلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولا تلتفتوا إلى هذه الشبه والترويجات التي يروج لها أولئك وأولئك، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وفي هذا أيضا بيان أنه لا يمكن أن يعبد الله تبارك وتعالى بتعدي الحد وبالمبالغة في الأمر إلى غير ما شرع جل جلاله من تحريم ما أحل. أما الامتناع لسبب آخر ولحكمة لها ميزانها في الشرع فهذا أمر له طريقه، ولكن لمجرد الغلو ولادعاء النقاء والتقاء بالتجاوز الحد في تحريم شيء أحل الله فلا يكون ذلك من العبادة في شيء ولا يكون قربة إلى الله تبارك وتعالى، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وقفوا عند حدودكم فيما أحل وما حرم ربكم جل جلاله. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. في القراءة الأخرى وقد فصل لكم ما حرم عليكم. في القراءة الثالثة وقد فصل لكم ما حرم عليكم. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. وقال سبحانه وتعالى في آخر هذه السورة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. أما آية حرمت عليكم ميتة والدم ولحم خنزير إلى آخرها في سورة المائدة فإن سورة المائدة مدنية، سورة الأنعام مكية، ولكن هذه الآية أيضا في نفس سورة الأنعام المكية فيها تفصيل ما حرم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فشرع الله في حالة الاضطرار أن يجوز للإنسان أن يتناول من الميتة بمقدار ما يحفظ عليه رمقه، لا أن يشبع ولا أن يأكل ما يجاوز هذا، ولكن ما يسد رمقه ويبقيه على قيد الحياة حتى يجد الطعام الحلال، فيحل له في وقت الاضطرار إلا ما اضطررتم إليه. وذاك إذا خاف على نفسه الهلاك فبقدر ما ينجيه من الهلاك ويحفظ عليه الروح في الجسد يتناول ذلك الشيء اليسير حتى يجد الطعام المباح. إلا ما اضطررتم إليه وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. ومن هنا يأتي أيضا اختلاط عند بعض الناس في معنى الذبح لغير الله ما كان على طريقة الكفر والشرك، بمعنى أنه يتقرب بالذبح إلى ذلك الصنم أو لأي شيء غير الله سبحانه وتعالى فيذبح باسمه وله، لا يعرف معنى إحلال الله لهذا ومعنى تحريمه جل جلاله، فهو يطلب بهذا الذبح عبادة وقربة للمذبوح له. هذه طريقة المشركين وطريقة الكافرين، ولا يجوز أن يفعلها أحد من المؤمنين البتة. أما أن تذبح لله عبادة لله سبحانه وتعالى ونسكا يتقرب به إلى الله، ما يراد به إكرام هذا أو إهداء ثوابها لذاك الميت وإلى غير ذلك كما هو في الأضحية التي نضحي بها عن موتانا إلى غير ذلك، فلا إشكال في ذلك، فإنها لا تذبح إلا لله ولا تذبح إلا باسم الله جل جلاله. فإذا قال الإنسان ورد علينا الضيف وذبحنا له كذا كذا، ما يحق لواحد يقولوا أنت تذبح لغير الله؟ كيف ذبحت له؟ يعني لإكرامه، ما ذبحته لعبادته ولا باسمه، أذبح تقربا له. الله أحل لي هذا الذبح وأنا أسمي ربي، لكن أريد أن أكرم هذا الضيف، سمينا ذبحت لغير الله من شأن إيش؟ إيش هذا المغالطة؟ إيش هذا تجاوز الحد؟ أنا ذبحت لله، لكن نجده مستعملا بين العامة والخاصة قديما وحديثا، ذبحوا لنا وذبحنا لفلان كذا وذبحنا لكذا وكذا، ولا في ذلك شيء من الإشكال، فالكل يذبح لله باسم الله جل جلاله وتعالى في علا، فلا إشكال في ذلك. قال وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فصل لكم ما هو الحرام من ميتة ودم مسفوح لحم خنزير، ما هو لغير الله به، أي قصد التقرب بذبحه لغير الله جل جلاله، فإنما يكون الذبح لله، بمعنى أننا لا ندين الله تبارك وتعالى في ذبح ما أحل لنا ذبحه من الأنعام إلا العبودية له والقرب إليه، واعتقادنا أنه ما باح ما أحل لنا هذا إلا بإحلاله جل جلاله، فنحن على الإيمان به نذبح ما أحل لنا أن نذبحه جل جلاله. وأما أن نذبح تقربا بالذبح لأي شيء غير الله باسم كذا أو باسم كذا فذلك غير جائز، وهو من الفسق، وهو مما يهل به لغير الله جل جلاله. أما ما كان لنا من قصد أن نكرم به أحدان أو أن نواسي به ويقول ذبحت للفقراء وذبحت للأضياف ذبحت للزائرين أو أن نهديه لأحد من الأموات فنضحي عن ميتنا الفلاني وعن ميتنا الفلاني إلى غير ذلك بذبح شيء من الأنعام، فكل ذلك ليس من الذبح لغير الله، بل هو ذبح لله على طريقة اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يذكر عليه اسم الله وحده بسم الله. فلا يقول ذابحنا عندما يذبح أي بهيمة من الأنعام أحلت لنا إلا بسم الله جل جلاله. قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، في القراءة الأخرى ليضلون أي يضلون غيرهم بأهوائهم بغير علم، فيضلون في أنفسهم ويضلون غيرهم بغير علم، كمثل من أتى بتغيير دين إبراهيم عمرو بن لحي فغير دين الخليل إبراهيم وجاء بالأصنام لتعبد من دون الله وجعل السوائب والبحائر ما جعله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ومن تبعه على ذلك المسلك وإن كثيرا ليضلون وليضلون بأهوائهم بغير علم. هاي في طبيعتكم معشر البشر أن أناس لهم نفسيات تتعلق بالضلال والإضلال ويمضون على غير هدى ويستتبعون من يتبعهم من ذلك في ذلك. يقول وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، ما الحجة؟ ما الدليل؟ ما البرهان؟ بل كثير من المسائل الدعوة الباطلة فيها تصور أن الحجة فيها وأن الدليل معها وأن البرهان عندها، وليس فيها شيء ولا ما من البرهان شيء إلا ذلك تلك العصبية وذلك الهوى الذي يغلب على أصحابه. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين، كما تقدم معنا قوله وهو أعلم بالمهتدين، فهو أعلم بالمعتدين الذين يتعدون على الحدود ويغيرون شرع الله جل جلاله وتعالى في علاه. ثم أرشدنا الحق أن نسلك سبيل الاستقامة ظاهرا وباطنا بقلوبنا وجوارحنا بظاهرنا وباطنا، قال وذروا اتركوا ظاهر الإثم وباطنا، فإن مدار الأمر في صلاح الإنسان وفي وصوله إلى رضا الرحمن وفي فوزه بالجنان ومرافقة الأنبياء تركه الذنوب والمعاصي والمخالفات ظاهرها وباطنها. وذروا اتركوا ظاهر الإثم وباطنه، كل ما ظهر وكل ما بطن من الآثام، ويأتي على رتب، فمن جملة ذلك ما كانوا يظهرونه من عمل الفواحش أو شرب الخمور وغيرها، أو ما كانوا يظهرونه من تعري رجالهم عند إرادة الطواف بالكعبة في النهار، ويسرونه عندما يطوف نساؤهم أيضا عوار بالليل، وكان بعضهم يجاهر بفعل الحرام وبعضهم يتخفى عن الناس، هذا معاني من معاني ظاهر الإثم وباطنه. ظاهر الإثم ما برز وكان من الجوارح، باطن الإثم ما كان في القلب. ظاهر الإثم الفعل المشاهد، باطن الإثم العزم، النية، الرضا بالمعصية والمخالفة، إرادة فعل الشر، إرادة عزم وتصميم يحاسب عليها صاحبها. إذا صمم على فعلها وذروا ظاهر الإثم وباطنه، صفوا جوارحكم وصفوا قلوبكم عن المآثم، ومن هنا كان سلوك الطاهرين والخلص من كمل المؤمنين أن يعاملوا الله ألا يحدثوا أنفسهم بالمعصية حتى لا يغتابون بقلوبهم كما لا يغتابون بألسنتهم. سبحان الله، لا يتمنون لأحد سوءا من قريب ولا من بعيد ببواطنهم. وأهل هذا المسلك التاركين لظاهر الإثم وباطنه يكونون بعيدين عن أن يكون لأحدهم وجهين، يكونون بعيدين عن أن يداهن أحدا منهم، أن يداهن أحد منهم غيره في دين الله تبارك وتعالى. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، الظاهر والباطن. وشر الناس ذو الوجهين، ومن كان له وجهان في الدنيا جاء يوم القيامة وله وجهان من نار ولسانان من نار، والعياذ بالله تبارك وتعالى، لأنه له لسانين وله وجهين، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يظهر لهؤلاء أنه معهم، يظهر لهؤلاء أنه معهم، ويشجع هؤلاء على باطلهم، يشجع هؤلاء أيضا على باطلهم، إلى غير ذلك من هذه المعاني. قال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، لا في السر ولا في العلانية، لا بالجوارح ولا بالقلوب، تطهروا عن المآثم والذنوب. فهذا أساس في القرب من الله، في تصحيح الإيمان، في حيازتكم للجنان والرضوان والعطايا الوافرة والإحسان، ترك المعاصي. ولذا لما اجتمع بعض أكابر علماء الأمة في القرون السابقة وتذاكروا أفضل الطاعات، ما هو أفضل الطاعات، وذكر من ذكر منهم القيام والجهاد وبر الوالدين وقراءة القرآن إلى غير ذلك، وكان بعضهم ساكت، فقالوا: أنت ما ذكرت شيئا. قال: أرى أن أفضل الطاعات ترك المعاصي. فقالوا: تم القول، تم خلاص، هذا أفضل الطاعات ترك المعاصي. الذي يترك المعاصي يبعد عما حرم الله عليه، والمطيع الطاعة الكبيرة القليل منه يعظم واليسير منه يكبر. ومن اللي يصلح طاعاته من هناك يصلح أشياء، فأين تصل طاعاته إلى أين تزن؟ ترك المعاصي أهم، ترك المعاصي أعظم. فالتطهر عن الذنوب هو الأساس للدخول إلى الحضرة، كما أننا بالنجاسات الظاهرة أو بالأحداث لا نستطيع نصلي. ما يمكن تصلي وانت عليك نجاسة ولا عليك حدث، تروح تطهر. فكذلك القرب من حضرة الله لا يدخلها إلا مطهر، مطهر القلب عن الذنوب، مطهر الجوارح عن المعاصي والآثام. قال: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. لا يغرهم استحلاء المعصية في لحظات محصورة قليلة يسيرة، لا يغرهم ذلك. إن الذين يقترفون الإثم، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ومصيبة الإنسان أنه عند إقدامه على العمل ينفصل عن ذهنه فكر العاقبة، فكر المصير، فكر النتيجة لهذا. ولهذا قالوا، وكان الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله يضرب المثل ويقول: لو أن إنسان مولعا بشيء من المعاصي والذنوب، فجيء له بغاية ما يتولع به من هذا الذنوب، وضع له في غرفة، ولكن قل له: تعال، بجنبها غرفة ثانية جهزت بأحدث وسائل التعذيب. أيوة، إيش معكم؟ قل: ادخل في هذه الغرفة أول، صلح اللي تشتهي، من كل اللي تحبه من الذنوب. لكن اسمع، فلما تخرج مباشرة بعد هذا أو بعد مضي الوقت معين بندخلك في ذي الثاني. قالوا هو مولع بالذنوب يحبها، لكن لما يريد يدخل يتذكر الثاني هذه فيهم. فلما يكون حاضر في ذهنه ذكر الثاني يقول أنا ما أريد. كيف ما تريد؟ ما أنت مولع في هذه الأشياء وتحبه، يقول لا لا ما أريد ما أريد. يدخل لنا ونفسه تشتهي، يتذكر إيش أنا بعدين إيش بيعملوا لي، إيش النتيجة اللي بتجي من هذا فيتركها. قالوا مصيبة المسلمين أنهم يقدمون على الذنوب ما يتذكرون في أذهانهم إيش المصير حقها. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. فلو كان عند إقدامه على المعصية يتذكر نتيجة هذه المعصية من عذاب، من بعد، من فضيحة في الجامعة، من طرد، من خزي، ما يقدر يقبل عليها. لكن يغيب عن ذهنه فيقبل على الذنوب والمعاصي والعياذ بالله تبارك وتعالى. وربك يقول إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. فويل لهؤلاء المغوين للناس على اقتحام المآثم بشيء من التزيين والتحسين وأغفال أذهانهم وقلوبهم عن العاقبة والمصير. وويل ثم ويل لمن تبعهم ولمن صدقهم ولمن استرسل وراءهم. فإن الناصحين الصادقين يذكرونك بخطر ما تقدم عليه حتى تسلم، حتى تسلم وحتى تحذر. وإن الفاسدين الكذابين المغوين يزينون لك الخطر حتى تتوهدر وحتى تهلك هلاكا عظيما وتلاقي سوء المصير والعياذ بالله تبارك وتعالى. فما هم أصحاب؟ وإن سميتهم أصحاب ولا هم أصدقاء ولا هم محبين ولا هم ناصحين ولا هو إن تقول له صديقي وخليلي والشقيق وما إلى ذلك. صلح ما شئت ما دام يزين لك ما عاقبته سوء هذا عدو. ولكن من يحذرك من المخاطر هذا الصديق. ونفسك ما تحب الصديق، ولكن قال سيدنا صالح لقومه ولكن لا تحبون الناصحين، ولكن لا تحبون الناصحين. نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. عندكم نفوس تحب اللي، وهكذا كما تجد حتى في عالم الحس بعض الناس ما يحب نصح طبيب يمنعه من شيء من بعض المأكولات، ها، وربما غلبت شهوته عليه وجهالته وغفلته يقول ليش هذا يمنعنا من هذا، ايش له هذا من دخل في هذا، هذا عجيب. هو صاحب الاختصاص يعرف ان هذا يضرك ويثير عليك المرض الفلاني، ها. ولهذا تجد بعض هؤلاء اذا جاء عنده طبيب ما يمنعه، يقول هذا الذي يعرف. اذا جاء عند طبيب ما يمنعه، واذا جاء عند طبيب يمنعه من شيء يقول هذا ما يعرف هذا منين يجيب. ولكن العاقل يرى ان هذا الطبيب الذي حذره من اشياء فيها خطر عليه أمره ما هو أكثر من مجرد احتمال، أقرب إلى الواقع والأمر يموه. لهذا يحتاط ويحذر. ولذا تجدهم الكثير ممن يغلب عليه محبة الصحة ومحبة الحياة بمجرد ما يسمع أنه يمكن يضره، ولا هو يقول له كل منه قليل يقول لا قليل ولا كثير ما أريد، حرصا على الحياة حرصا على الصحة، ها. وهذا ربك ورسولك يقول لك هذا يضرك وتعيد منه تقول إلا قليل ما يقول شيء، إلا قليل ما يقول شيء، من يقول لك هذا الكلام؟ وهذا أمره أخطر مما يضر بصحتك ويضر بحياتك. فإنك لابد تموت، عشت ما عشت وحافظت على الصحة ما حافظت، ترى حد في زمانك حافظ على الصحة محافظة قوية وقام وتعمر الآن 200-300 سنة، في حد تعرف لي واحد؟ هات واحد ولا نص واحد. ما يمكن غير موجود. الله الله، كل نفس ذائقة. وأعمار أمتي من 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. نحن الآن في الجلسة هنا كم عددنا؟ كم نسبة اللي جاوزوا 70؟ ها؟ ربع؟ لا 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 لا. خمس؟ لا 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 لا. عشر؟ ولا عشر، حتى عشر ما هم عشر. أكثر الحاضرين، أكثر من 19 الحاضرين ما وصلوا 70. ليش؟ لأنه ما حد يبقى،
لأنه أصلا لو كان الأعمار طويلة والناس يبقون كان أكثر فوق 70، لكن لأن الناس يروحون أقلنا فوق 70 أقل. وهكذا في كل المجامع، وهذا كفى بذلك عبرة.
إذن فاعتناؤك بما تحفظ به من الشقاء إلى الأبد أهم وأولى مما تحفظ به من تعب الجسد. يقول تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. اختلف الأئمة في ذلك، أما أن أريد به ما ذبح لغير الله مما يتقرب به إلى أي شيء غير الله فهذا مجمع عليه، وأما إن كان مسلم ذبح ذبيحة ولم يذكر اسم الله فقال بعض الأئمة الأربعة إن كان متعمدا عدم ذكر اسم الله فهي حرام، وإذا لم يتعمد فهي حلال، كما قال ذلك المالكية. وقال بعضهم لا، إن ما ذكر اسم الله ناسي أو متعمد فهي حرام. قال الشافعية وغيرهم: ما دام مسلم الذي ذبحها فهو ذاكر اسم الله. وجاء في ذلك بعض الروايات في الحديث وعن الصحابة عن ابن عباس وغيره، ما إنما التسمية عندهم سنة، التسمية على الذبح سنة، ما دام المسلم مؤمن بالله ذبحها على طاعة الله فيكفي، سمى الله ولم يسمي، إنما سنة أن يسمي. فعلى هذه الأقوال نعرف مهمة اسم الله تعالى عند الأفعال. وقال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق. استحلال الأكل للحرام أو عدم ذكر اسم الله بمعنى أن يقصد بالذبح غير الله تقربا إليه، لا يلتفت فيه إلى عبادة الله بتحكيم شريعته وإحلال هذا بإحلاله سبحانه وتعالى، هذا هو الفسق. صحيح. وإنه لفسق، خروج عن الطاعة وعن الخير. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم حتى تأكلوا الميتات كما يحبون، وإن أطعتموهم في تحريم ما أحل الله أو إحلال ما حرم الله إنكم لمشركون. إذن في قبول تحريم ما أحل الله أو إحلال ما حرم الله جل جلاله وتعالى في علاه. نسأل الله أن يرزقنا كمال الإيمان وكمال اليقين، ويرزقنا ترك ظاهر الإثم وباطنه. اللهم اجعلنا ممن يذر ظاهر الإثم وباطنه، ووفقنا في بقية أعمارنا أن نذر ظاهر الإثم وباطنه برحمتك يا أرحم الراحمين، جودك يا أجود الأجودين. قد تعددت الوسائل لباطن الإثم اليوم بما جاء من هذه الأجهزة، ويتظاهر أنه خير وطيب وصالح، وهو يخفي هذا هنا وهناك ويحط شيء في جيبه وشيء ذاته، وشيء يقفل على الباب على نفسه، وشيء يتشوف ما حد أبوه ما حد أمه يشوفه، وشيء يروح إلى مكان ما حد يعرفه فيه وهم يتفرج ولا يتسمع، وشيء عاده يضل بأهوابه أم يضل غيره، يتبرع بإرساله إلى جواله أو إلى الإباد حقه إلى الإيميل. ما كفى قد سقطت بتسقط الناس معك، عليك إثمك وإثم من يتبعك. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، جنبنا الآثام ظاهرها وباطنها، اجعلنا من أهل تقواك، نكسى حلة التقوى قبل لقاك، تنلقاك وأنت راض عنا يا حي يا قيوم، باعد بيننا وبين الذنوب والمعاصي والآثام، سلك بنا سبيل الاتباع لنبيك محمد خير الأنام، خلقنا بأخلاقه وأدبنا بأدابه، واجعلنا من السائرين في دربه والشاربين من شربه في لطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين، وجودك يا أجود الأجودين، ومن علينا بصلاح البلاد والعباد ودفع الأذايا والفساد، اختم لنا بأكمل حسن الخاتمة وأنت راض عنا في لطف وعافية. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.